بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، خير من نطق بالضاد وبهر ببلاغته العباد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم إخوتي إلى درس جديد من دروس تعلم الإعراب التي كنا قد نهجنا من خلالها وفق طريقة متسلسلة تعتمد خطوات محددة تكون مدخلا إلى فهم اللغة العربية وإلى فهم علم النحو الذي يعد من أهم علوم العربية. ونحن اليوم نعرب الأفعال، قد وصلنا إلى إعراب الأفعال، وبالتحديد وصلنا إلى الخطوة الثامنة، ألا وهي طريقة إعراب الفعل المضارع. كيف لي أن أعرب الفعل المضارع؟ ما هي الأشياء الأساسية التي ينبغي علي أن أحيط بها حول الفعل المضارع؟ وطبعا سنراجع سريعا الخطوات السابقة التي تتعلق بإعراب الأفعال. وكانت الخطوة الأولى أن نحدد نوع الفعل وفقا للزمن، وقلنا الزمن ثلاثة، إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو حاضرا، يعني أن يكون مستقبلا، عفوا المضارع هو الحاضر أو أن يكون مستقبلا. والخطوة الثانية أن نحدد نوع الفعل وفقا للفاعل، والفاعل إما أن يكون معلوما أو أن يكون مجهولا. الخطوة الثالثة أن نحدد نوع الفعل وفقا للحدث، وتحدثنا عن الحدث وقلنا الحدث يعني المعنى الذي يحويه هذا الفعل. الخطوة الرابعة تبين المعرب والمبني من الأفعال. الخطوة الخامسة التأويل الذهني للأفعال. الخطوة السادسة التذوق السماعي. الخطوة السابعة تحدثنا فيها عن طريقة إعراب الفعل الماضي، ووصلنا اليوم إلى الخطوة الثامنة. ومعذرة إخوتي، ربما البعض يسمع مصطلحات جديدة ربما لا تكون واضحة لديه. ما أحب أن أقوله هو أن هذه الدروس وغيرها كثير موجود في موقع الألوكة، وعلى رابط يعني ربما سنذكره بعد قليل. كل هذه الدروس موجودة ومسجلة، بإمكانكم الرجوع إليها حتى لا نضيع الوقت كثيرا، لأننا قد استوفينا هذه الدروس حقها وشرحناها كثيرا. فلكي نأتي أو نستفيد من الجديد، نعتذر عن الشرح المطول لكل الخطوات التي سبقت الآن طبعا، وكلها موجودة كما قلنا في دروس مسجلة بإمكانكم الاستماع عليها أو حتى تحميلها. وصلنا اليوم إخوتي الكرام إلى طريقة إعراب الفعل المضارع. هذه هي الخطوة الثامنة في إعراب الأفعال. والفعل المضارع إنجاز لي التعبير إخوتي هو عميد الأفعال، ونقصد بذلك أهميته بين الأفعال، بين الماضي والأمر. فالمضارع إخوتي دائما له خصوصية مميزة وله أهمية خاصة، وذلك لوروده كثيرا في كلامنا، ولأن له حالات كثيرة ويأتي في يعني أشكال متعددة يختلف فيها عن الفعل الماضي وعن فعل الأمر. فالأمر هنا مختلف عما كنا قد أخذناه في الفعل الماضي وعما سنأخذه في فعل الأمر. فالفعل المضارع كما قلت هو عميد الأفعال، وهو يرد بعكس الماضي والأمر في حالة الإعراب والبناء، أي أنه يرد معربا ويرد مبنيا، يأتي في الحالتين. لكن الأصل فيه إخوتي أن يكون معربا، وقلنا الإعراب هنا لا بد أن نبين ما معنى الإعراب. الإعراب هو أن يتأثر الفعل أو الاسم المعرب طبعا أن يتأثر بما يسبق به من أحرف ناصبة أو جازمة. هنا نتحدث عن الأفعال. ما معنى يتأثر؟ أي أن هذا الحرف الناصب أو الحرف الجازم سيدخل على الفعل المضارع ليغير حركته من ضمة إلى فتحة أو إلى سكون في حالة الجزم. فهذا هو التأثير الذي يعني يقوم به أو تقوم به الأحرف. وكل فعل مهما كان نوعه، ولا تحديدا نتحدث عن الفعل المضارع، طالما يتأثر بهذه الأحرف فهو معرب هنا. فلو قلنا مثلا يلعب ثم وضعنا قبل هذا الفعل حرفا ناصبا، فإننا سنجد أن هذا الفعل الذي انتهى بالضمة عندما يسبق بحرف ناصب ستتحول هذه الضمة إلى فتحة، فنقول حينها لن يلعب. إذن الفعل المضارع هنا معرب لأنه تأثر بهذا الحرف الذي سبق به. هذا هو معنى الإعراب باختصار يعني شديد كما أردنا أن نبينه. إذن الفعل المضارع الأصل فيه أن يكون معربا وقد يرد مبنيا. ما معنى كلمة مبني؟ البناء هو عدم التأثر بهذه الأحرف الناصبة أو الجازمة، وهذا التأثر يكون لفظا، يعني لا يتأثر لفظا. نعم بارك الله بالإخوة الذين يشاركون معنا. لا يتأثر لفظا لا محلا، أي أنه تظل الحركة كما هي، لكنه هو في حقيقة الأمر متأثر بهذا الحرف الناصب أو الجازم، لكن من حيث المحل وليس من حيث الشكل أو من حيث اللفظ. وطبعا سنعطي أمثلة بعد قليل تكون بإذن الله موضحة لكل ما قد ذكرناه الآن. إذن الفعل المضارع يرد معربا وهو الأصل ويرد مبنيا. أما الحركة، الحركة الأصلية إخوتي لهذا الفعل فهي الضمة. طالما أنه يرد معربا فالحركة الأصلية فيه الضمة. وهنا لنا لفتة جميلة ربما تكون حول الضمة. الضمة إخوتي ثقيلة على اللسان، وهذا معروف لدى كل من يدرس أو يعلم اللغة العربية. الضمة يعني تعطي ثقلا على اللسان لكل من ينطق بها، فكأن لسان حال هذه الضمة يقول إن الإنسان الذي يعيش لحظته ووقته وحاضره المليء بالأعباء والمشاكل، إن هذا الثقل في الزمن الحاضر الذي هو زمن الفعل المضارع قد توافق مع الحركة الثقيلة ألا وهي الضمة. فإذا الضمة وافقت هذا الفعل المضارع الذي يدل على الزمن الحاضر، وهي أيضا معناها أو تعطي معنى الثقل على اللسان. فهذه لفتة ربما تكون يعني ليست من علوم النحو، أو ربما تكون يعني هي طرفة أو نكتة أكثر مما أن تكون علما. وكنا قد فعلنا ذلك مع الفتحة إن كنتم تذكرون في فعل الماضي سابقا. الآن لا بد أن ننتقل إلى تفصيل حديثنا حول الفعل المضارع، هذا الفعل الهام الذي قلنا قبل قليل هو عميد الأفعال. ولنبدأ بالفعل المبني المضارع المبني، لأنه يعني أقل حالات وأقل ورودا من الفعل المعرب. فنحيط بالفعل المبني المضارع المبني ثم ننتقل إلى التفصيل مع المضارع المعرب. وقلنا قبل قليل البناء كما قلنا هو عدم التأثر بالأحرف الناصبة أو الجازمة شكلا أو لفظا كما هو معروف لدى علماء اللغة أو علماء النحو. وأريد منكم المشاركة يعني الكتابية حبذا لو تشاركون معنا لكي نستفيد ونفيد. أحب الاستماع والإصغاء، لكني يعني أطرب أحيانا لأي مداخلة ربما هذه المداخلة تثري أو تغني هذا الموضوع الذي نتحدث فيه. وأنا من مبدأي كما قلنا ومن أهم ما أتبعه منهجا في حياتي هو أن نتبادل الأفكار والآراء، فبإمكانكم المشاركة من خلال الكتابة. بارك الله بكم جميعا. لو سألنا سؤالا بسيطا، ما هي الحالات التي يرد فيها الفعل المضارع مبنيا؟ يعني هناك حالات يرد فيها الفعل المضارع مبنيا، فما هي هذه الحالات؟ من يعرف منكم إخوتي؟ يعني يتصل بالفعل المضارع ضمائر أو ربما أحرف، جيد، فيدل ذلك على أنها مبنية، جيد، بارك الله بكم، نعم، وهذا شيء طيب. عندما تتصل به نون النسوة وهي ضمير صحيح، وأيضا إذا اتصلت به نون التوكيد وليست فقط نون التوكيد وإنما نون التوكيد، لأنهما نونان في حقيقة، نون ثقيلة ونون خفيفة. إذا فعلا الحالتان هما نون النسوة ونون التوكيد الخفيفة أو المخففة والثقيلة، فعلا هذه هي الحالات التي يرد فيها الفعل المضارع مبنيا. ولا بد من الأمثلة هنا إخوتي لينجلي عنا ضباب الغموض وينحسر. لو قلنا مثلا ينصرنا، لاحظوا معي هذه الكلمة ينصرنا، هذا فعل مضارع كما ترون ولكنه مبني، إذن هو فعل مضارع لكنه مبني. لاحظوا معي هذه الكلمة، نعم، سنأخذ الآية بإذن الله، وبالإمكان أن يعني الإخوة أن يضيفوا هذه الآية أمامنا حتى يعني أتفرغ أنا للشرح، فبارك الله بكم، وهذه أيضا مشاركة. لو قلنا ينصرنا بهذا الشكل، إنه فعل مضارع كما ترون. إن سبق هذا الفعل بحرف ناصب أو جازم فإن الشكل لن يتغير، أليس كذلك؟ هل يتغير الشكل؟ يعني لو قلنا لم ينصرنا، هل يتغير الشكل إخوتي؟ لا يتغير الشكل. إذن هنا لم يتأثر هذا الفعل المضارع بهذا الحرف الناصب أو الحرف الجازم بحسب يعني نوع الحرف. هذا عدم التأثر هذا في الحركة طبعا وفي الشكل أقصد هو ما جعله فعلا مبنيا، انتبه لهذا الأمر. لكنه من ناحية المحل هو مجزوم هنا، هذا يجب أن ننتبه له. إذن هو لا يتأثر لفظا لكنه محلا مجزوم، وهذا طبعا ما يميز الفعل المبني عن المعرب، فلو كان معربا لتأثر لفظا وأيضا محلا. فهمنا هذه الفكرة إخوتي؟ هل فيها أي غموض؟ أعتقد أنها واضحة. والأمر نفسه يتعلق بالفعل المضارع إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. ولو قلنا مثلا ينصرنا، انتبه لهذا الأمر، نفس الكلام، لو وضعنا قبلها حرفا جازما قلنا لم ينصرنا لن نجد أي تأثر لفظي أو شكلي لهذا الفعل بالحرف الجازم الذي سبق به. هذا هو معنى الفعل المضارع المبني. ما يهمون الآن إخوتي كيف نعرب هذا الفعل، لأن مدار يعني دروسنا هو الإعراب، نحن كل الدروس تنصب حول تعلم الإعراب. نعم، وبارك الله بالإخوة الذين يعني يشاركون الآن في سورة يوسف. نعم، الآية التي يقول فيها الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. لدينا إخوتي كلمتان ليسجنن وليكونن، الأولى ثقيلة، النون ثقيلة، وفي الثانية النون الخفيفة. فإذا كما لاحظنا، وحتى في هذه الآية يوجد فعل مضارع معرب ألا وهو كلمة يفعل، لكنها كما ترون تأثرت بالحرف الجازم قبله فجزمت بالسكون كما ترون يفعل. فهذا ما يميز الفعل المعرب عن الفعل المبني، لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين، لاحظوا معي. إذن هذا ما يميز كما قلنا الفعل المعرب عن المبني. إذن لو جئنا إلى الإعراب، فما هي الطريقة أو ما هي الخطوة أو ما هو المطلوب منا عند إعراب فعل مضارع مبني. المطلوب شيء واحد إخوتي كما قلنا سابقا وهذا من مراجعة الدروس السابقة، إن الإعراب يهتم بالحرف الأخير الأصلي للكلمة سواء كانت فعلا أم اسما، فنحن دائما نبحث عن الحرف الأصلي، دائما نبحث عن الحرف الأصلي في الكلمة. وقلنا نميز الحرف الأصلي عن غيره، كيف نميز إخوتي؟ من يذكر كيف نميز الحرف الأصلي عن غيره، عن الحرف الزائد مثلا، حتى أعلم أن هذا الحرف زائد أو أصلي، كيف أميز بينهما؟ قلنا أرجعناها إلى الأصل، ربما أحيانا نرجعها إلى الأصل ويظل هناك مثلا حرف زائد، لكن قلنا حتى نميز الحرف الأصلي عن الزائد عندما نرجعها إلى الأصل نحاول أن نحذف هذا الحرف الأخير في الكلمة، نحاول حذفه، فإن وجدنا خللا في هذه الكلمة علمنا فورا أن هذا الحرف أصلي، وإن لم نجد أي خلل فحينها نتأكد أن هذا الحرف ليس بأصلي وإنما هو حرف زائد، أليس كذلك؟ تذكرون هذا الكلام؟ فإذا دائما نحن إخوتي في المضارع المبني ننظر هنا أيضا إلى حركة الحرف الأصلي الأخير في الكلمة، حتى لو سبق بحرف ناصب أو جازم أو اتصل به ضمير، فكما قلنا سابقا لأن الفعل المضارع المبني لا يتأثر بكل هذه الأحرف، فهنا مثلا كلمة ليسجنا الحرف الأخير هو النون الأولى، تبعاً لهذا الأمر، فهنا الإعراب يكون على هذا الأساس، نقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي لا محل لها من الإعراب، ثم نكمل في محل مثلا جزم، تبعنا تبعاً لهذا الأمر، وكذلك أي فعل مضارع مبني بعد أن نعربه إعرابا طبيعيا نقول بعد أن ننتهي نقول في محل جزم، أو مثلا إن كان نعم مبني في محل جزم، أو إن كان مثلا الحرف ناصبا نقول مبني في محل نصب، هكذا يكون إعراب أي فعل أو أي اسم مبني، هذا يجب أن ننتبه له، يعني هذا خاص بكل كلمة مبنية أنها لا تتأثر شكلا لكنها في المحل هي بالتأكيد تتأثر بكل ما يعني يدخل عليها من أحرف ناصبة أو جازمة. هل أحدكم من سؤال؟ انتهينا من الفعل المضارع المبني، هل أحدكم أي سؤال أو استفسار؟ هل الأمر واضح هنا؟ طيب ننتقل إذن إلى الفعل المضارع المعرب، والذي قلنا قبل قليل هو الأصل في الأفعال المضارع أو في الفعل المضارع. إذن الفعل المضارع المعرب الذي يتأثر بما قبله من أحرف عاملة، يعني إما ناصبة أو جازمة، وهنا إخوتي لا بد أن نتبع عدة خطوات لدى إعراب الفعل المضارع المعرب. إذن لا بد من اتباع عدة خطوات، هنا الأمر يختلف عن الفعل المضارع المبني، لأن كما قلنا الفعل المضارع المعرب يتأثر بما قبله لفظا ومحلا، وأول أمر يجب أن ننتبه له هو كالعادة أن نتأمل الحرف الأصلي الأخير ونكشفه، لا بد أيضا هنا من أخذ الحرف الأصلي الأخير في الفعل المضارع، وطبعا بعد قليل بإذن الله يعني نضع كثيرا من الأمثلة التي توضح كل ما قد ذكرناه أو ما سنذكره الآن. إذن الخطوة الأولى في الفعل المضارع المعرب هي أن نتأمل الحرف الأصلي الأخير. الخطوة الثانية وهي خطوة هامة إخوتي، نتبين أي زيادة في هذا الفعل أو أي نقص، لا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر، أي زيادة عن الأحرف الأصلية أو أي نقص حتى في الأحرف الأصلية يجب أن ننتبه لها وأن نسجلها في أذهاننا أو على الورق، هذا الأمر يجب أن ننتبه له، لأن هذه الأحرف الزائدة أو ربما الناقصة سيكون لها إعراب محدد أو ربما تكون حركة أو ربما ضميرا أو ربما، يعني سنرى تفصيل ذلك بعد قليل. إذن في الفعل المضارع المعرب لا بد من تبين الأحرف الزائدة أو الأحرف الناقصة. الآن الخطوة الثالثة، ماذا لو كان هذا الحرف زائدا ولم يكن حرف يعني ناقص، أو لم يكن الكلمة بدون زيادة أو نقصان وإنما كلمة مكتملة بأحرفها الأصلية؟ لو كان هذا الحرف زائدا فكيف نعربه، كيف نعرف إعرابه؟ لو كان هذا الحرف زائدا، نقول إخوتي إن كان هذا الحرف زائدا فهو في الغالب ضمير. إذن هذا الحرف الزائد غالبا يكون ضميرا، وقلنا كثيرا وتحدثنا كثيرا عن الضمائر وكيف نميز الضمائر عن غيرها. كيف نميز الضمائر عن غيرها إخوتي؟ هل الضمائر تتميز عن غيرها من الأحرف أو من الأسماء؟ يعني أحيانا تأتي الضمائر متصلة فهي على شكل حرف لكنها ضمير، كيف أعرف ذلك؟ من منكم يعرف؟ كيف أعرف أن هذا ضمير وليس حرف؟ ما السبيل إذا ذلك؟ من يعرف ممن كانوا يعني يحضرون معنا الدروس السابقة؟ حتى لو فصلناها يعني يظل هنالك غموض، لكن أنا أريد أن أعرف كيف أميز أن هذا الحرف هو ضمير وليس حرفا. ربما يعني كان حركة إعراب، ربما كان حرفا زائدا لا معنى له، وربما كان ضميرا. فما الذي يميز الضمير عن غيره من هذه الأحرف؟ جيد، بارك الله بكم. إذن أضع بدلا منه كلمة، لأن الضمير في الأصل إخوتي هو اسم، الضمير اسم وليس حرف. نعم جيد، بارك الله بكم. الضمير اسم، يعني لو قلت مثلا هذه الكلمة على سبيل المثال ينصرون، لابد أحيانا من الأمثلة السريعة لكي يعني تنجلي بعض الأشياء الغامضة التي ربما هي أمور سهلة لكنها لأنها كلام نظري فربما تشكل علينا. كلمة ينصرون إخوتي، الأحرف الأصلية هي كلمة ينصر، أليس كذلك؟ يعني الحرف الأخير هنا الراء، فعندي هنا حرفان زائدان الواو والنون، أليس كذلك؟ الواو ثم النون. طيب إذن هنا لدي أحرف ضمير انتهى الإشكال، إن لم يكن ضميرا فهو حركة إعراب فرعية كما قد بينا ذلك. وربما كان هناك نقص، الوجه الآخر للاحتمال الذي ذكرناه، يعني ربما لا يوجد زيادة في الأحرف ولا يوجد اكتمال في الأحرف وإنما يوجد نقص في الأحرف الأصلية، ألا يرد هذا الأمر؟ يعني ربما يأتي فعل مضارع وقد يعني نقص منه حرف. يعني سأعطي مثال للتوضيح. مثلا لو قلت لم يبكي مثلا بهذا الشكل، تكتب بهذا الشكل طبعا، أن نحب هذا العلم رغم صعوبته أحيانا أو رغم جفافه أحيانا. فأنا دائما أنطلق إلى التفسير، إلى الشرح، إلى التفكير، لا أريد حفظا. يعني ربما كلنا يحفظ، لكن قليل منا حقيقة إخوتي، وأنا واحد منكم، قليل منا من يستطيع أن يفهم هذا العلم الجيد الذي خدم كثيرا لغتنا العربية. طيب، إذن أين هو الحرف الأخير في كلمة لم يبكي؟ الحرف الأصلي الأخير أين هو؟ من يعرف إخوتي؟ لا، ليس الكاف. هنا وقعنا في ال... نعم، ليس الكاف. سنضع أمثلة يعني عندنا هاتان الحالتان، ينصرنا مثلا أو ينصرن أو ينصرن، هذه هي حالات المضارع المبني، يرد طبعا في الحالة الأولى إذا اتصلت به نون النسوة، يرد فعلا مضارعا مبنيا على السكون كما ترون. السكون أين هو السكون؟ في الحرف الأخير، ألا وهو الراء، أليس كذلك؟ وطبعا النون هنا هي ضمير، وإعرابها كما تعلمون بتأويل الاسم مكانها، ولا أريد أن أقول إعرابها في محل رفع فاعل. أنا لا أريد أن أقول النون هنا ينصرن وينصرن، هنا الفعل مضارع وهو مبني، لكنه مبني على ماذا إخوتي؟ من يعرف؟ مبني على ماذا؟ مبني على الفتح بارك الله بكم. نعم، لأن الحرف الأصل الأخير هنا الراء، وحركة الراء هنا الفتحة، فهنا الحرف طبعا مبني على الفعل، عفوا مبني على الفتح. وطبعا هنا إخوتي لفت النظر فقط، النون التوكيد هنا بشكليها هي ليست من الضمائر، وهذا حقيقة هذا هنا يعني يظهر لنا أهمية فهم الإعراب، لأننا فعلا في هذه الحالة لا نستطيع تأويل هذه النون إلى ضمائر. يعني مع الأسف أغلب الطلاب يعتقدون أن النون التوكيد ويعني نون التوكيد الثقيلة والخفيفة حالها كحال نون النسوة وكثير من الضمائر، وهذا من الجهل طبعا، لأنه لم يعمل عقله في الإعراب، فيشاهدها نونا يعربها كما، لكنه لو انتبه قليلا لوجد أنها فعلا ليست ضميرا، وهي بالتالي هي حرف زائد وليست ضميرا، يعني هي ليست أو ليس لها محل من الإعراب هنا، يعني هي ليست ضمير، أرجو أن ننتبه إلى ذلك. هذه هي حالات طبعا المضارع المبني. نأتي إلى المضارع المعرب وهو الأهم كما قلنا. نعم فعلا الإعراب لم يعد مبنيا على فهم المعنى، وهذا هو منشأ الخطأ، هذا صحيح، كلام صحيح، وإنما الإعراب صار فعلا يعتمد على الحفظ، وهنا بدأت يعني معاناة أغلب الطلاب من الإعراب. لو جئنا إلى حالات المضارع المعرب، وأنا يعني وضعتها كاملة حتى نرى ذلك ونتبينه، الأصل طبعا فيه الرفع، والأمثلة كما ترون أمامكم. ينصر، الفعل هنا مرفوع بالضمة، وهي ظاهرة كما ترون على الحرف الأصل الأخير ألا وهو الراء. وعندي حالات أخرى، يدعو ويرمي ويرى، يعني هي ثلاثة أمثلة لحالة واحدة. هنا الأفعال المضارعة كلها مرفوعة أيضا، لأنها لم تسبق بشيء ولم يتصل بها شيء، إذا لم تسبق ولم يتصل فهي مرفوعة، لكنها هنا مرفوعة بالضمة ليست ظاهرة، وإن ماذا نقول إخوتي؟ ماذا نقول؟ الضمة المقدرة. نعم بارك الله بكم. جيد، عندي الحالات الأخرى، ينصرون وينصران وتنصرين، وفي هذه الحالات أيضا الفعل مرفوع لكن ليس بالضمة هنا، وإنما بحركة إعراب فرعية. ما هي هذه الحركة إخوتي؟ حركة الإعراب الفرعية، الحروف، أي حروف؟ جيد، هذا الكلام صحيح، لا ليس الواو هنا، هنا الخطأ إخوتي، إذا وضعنا الواو والألف خطأ كبير هذا، لأن قبل قليل قلنا الواو هنا ضمير والألف هنا ضمير والياء ضمير، انتبه لهذا الأمر، انتبه جيدا، وإنما حركة الإعراب هنا النون إخوتي في الأمثلة الثلاثة، والواو والألف والياء هنا ضمائر، والدليل أول الاسم مكانها ستجد أنها فعلا ضمائر. جيد بارك الله بكم. لا بد أن نخطئ، والخطأ أحيانا إخوتي يكون أحيانا يكون يعني خيرا لنا، لأننا نتعلم من أخطائنا، يعني الخطأ ليس دائما سيئا وإنما على العكس ربما يكون، لكن أن لا نخطئ دائما طبعا. النصب الآن كما ترون الأمثلة أمامكم إن كنتم تشاهدونها، لن ينصره، لاحظوا معي هنا الفتحة الظاهرة أليس كذلك، لن يدعو، لن يرمي، ولن يرى. الآن لو لاحظتم إخوتي في هذه الأمثلة، لن ينصر الفتحة واضحة، ولن يدعو كذلك، ولن يرمي أيضا الفتحة واضحة، إلا في كلمة لن يرى. في الحقيقة إخوتي البعض، وأنا أقول البعض وليس الكل يعني، أيضا يخطئ في هذه الحالة، لأنه تعلم قاعدة وهي صحيحة لكن ليس دائما، أن أي حركة تظهر على الواو أو الياء أو الألف فإنها تكون مقدرة. هذا الكلام صحيح، لكن هذا الكلام أحيانا ليس صحيحا في مثل هذه الحالة هنا، في حالة الواو والياء في كلمة يدعو ويرمي. لو قلنا يدعو لوحدها بهذا الشكل فالحركة مقدرة للثقل، أليس كذلك؟ الثقل على اللسان، يعني أنا لا أستطيع أن أضع ضمة على كلمة يدعو لوحدها لأنها ستصبح ثقيلة على اللسان، سألفظها بهذا الشكل يدعو فتصبح ثقيلة، لذلك قدرت الضمة. والكلام ذاته عن كلمة يرمي، لا أستطيع أن أقول يرمي، انتبهنا، يصبح هناك ثقل. لكن هذا الأمر أو هذا الثقل في حال سبق بحرف الناصب فإنه يختفي. فلذلك لا داعي هنا لأن أقول الحركة المقدرة على الواو أو الياء للثقل، لأن هذا الثقل الذي كنت أهرب منه اختفى من هذه الأمثلة التي هنا لن يدعو. على العكس الفتحة خفيفة هنا مع هذا الفعل، وكذلك لن يرمي، فنقول أيضا الفتحة الظاهرة وليس المقدرة. وهذا أيضا مما يعني نبهنا له كثيرا، إياكم أن تحفظوا الإعراب أو قواعد الإعراب، وإنما افهموها قبل أن تحفظوها، ولا تمروا على كلمة دون فهمها أو فقهها. أما كلمة يرى طبعا فهنا ليس ثقل وإنما التعذر، أي أنه يتعذر علينا أن نضع أي حركة على الألف. الألف لا تتقبل أي حركة سواء كانت في حالة الرفع كما في المثال الأول أو في النصب، فالألف دائما يتعذر وضع الحركة فوقها. المثال الذي يليها لن ينصروا، كما ترون الواو هنا ضمير ولن ينصر، الألف ضمير والياء ضمير في لن تنصري، والذي حذف إخوتي هو النون أليس كذلك، التي كانت في الأمثلة السابقة حركة إعراب أصلية، يعني كانت حركة إعراب فرعية عفوا مكان الضمة أليس كذلك في كلمة ينصرون والأمثلة التي مرت، فهنا حذفت لأنها لا تتوافق مع الأحرف الناصبة، ولذلك كان حذفها، ولذلك يكون الإعراب بهذا الشكل، فعل مضارع منصوب علامة نصفه حذف النون، لأن هذا طبعا من الأفعال الخمسة التي نعرفها. الجزم وهي الحالة الأخيرة، لم ينصر، لم يدعو، لم يرمي، لم يرى. وهنا كما ترون في المثال الأول لم ينصر مجزوم بالسكون على الراء التي هي الحرف الأصل الأخير، وفي كلمة لم يدعو ولم يرمي ولم يرى هنا حذفت الأحرف الأصلية في آخر هذه الكلمة، وهذا ما يميز أيضا الأحرف الجازمة عن الناصبة. هنا طالما أن الأحرف الأصلية حذفت فهي حركة إعراب فرعية، يعني حذف هذا الحرف أو حرف العلة هو حركة إعراب فرعية. والأمر كذلك بالنسبة للأفعال الخمسة، لم ينصروا، لم ينصرا، لم تنصري. أتمنى أن تكون كل الأفكار التي طرحناها واضحة وسهلة، أتمنى أن يكون قد تفاعل الجميع معها، وأن لا يكون هناك أي غموض في أي فكرة أو طرحناها. هل لأحدكم سؤال حول فكرة معينة حول كلمة؟ نعم، وبإذن الله سنقوم بإنزال هذه الدروس في نفس الرابط الذي تعلمون. بارك الله بكم وأشكركم شكرا جزيلا.